أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى المسألة 581. بعد أن فرغنا من مسألة العدة، عدة المتوفي عنها زوجها، وقلنا أنها أما تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت خلية، وإن كانت حامل فتعتد بأبعد الأجلين. وصل الكلام بنا إلى مسألة 581، نتحدث عن موضوع وواجب آخر من واجبات المتوفي عنها زوجها غير وجوب العدة، وهو وجوب استقلالي يسمى بالحداد. الحداد شيء يختلف عن مسألة العدة. العدة مر علينا تعريفها أيها الأعزة، أن لا تتزوج المرأة خلال فترة محددة. طيب، أما الحداد، الحداد هو ترك الزينة، المقصود أنه ترك الزينة في البدن واللباس، هذا لا أكثر ولا أقل. فخلي نأخذ هاي المسألة. قال: كما يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها اللي مر علينا في مسألة 578، كذلك يجب عليها، يعني على الزوجة، الحداد ما دامت في العدة. إذن الحداد تمام، هو واجب استقلالي، ولكن زمانه يتلبس ويلازم زمان العدة. طيب، شنو معنى الحداد؟ اجى قال: والمقصود به، يعني بالحداد، ترك ما يعد زينة لها، سواء كانت هذه الزينة في البدن ام في اللباس. في البدن مثلا تخلي مكياج او من هالقبيل، في اللباس مثلا تلبس الوان او غيره، واضح، او تلبس حلي وغيره. فذن الاثنين في البدن وفي اللباس، كل زينة هذا يعتبر محذور عليها، ما يجوز لها انه ترتكب مثل هذه المحاذير. قال: وعليه فتترك، هاي تترك وجوبا، تمام لولا، فتترك الكحل والطيب والخضاب والحمرة والخطاط ونحوها، هاي انواع كل انواع المكياج لازم تجتنبها، صبغ ظافر ما ادري ايش، كل ما دهن مثلا تخلي من هالقبيل، باودر تخلي ممنوع. كما يجب عليها، هسه هذا ذاك كان في البدن، كما يجب، كما تجتنب، يعني يجب عليها ان تجتنب لبس المصوغات الذهبيه والفضيه وغيرها، كريستال، مجوهرات، حتى هذا النحاس والذهب الكاذب يسموه، البرونز وغيره، كل ما يعد زينه ويعتبر لبس من لبس الزينه هذا لا يجوز لها انه ترتكبه. قال: وغيرها من انواع الحلي. فذن المحاذير اللي واجب عليها من غير وجوب العده، عفوا، من غير وجوب العده واجب عليها هذا الشيء. بلي. وكذا، يعني وكذا، هاي ايش راح تكتبون عليها؟ وكذا يجب عليها ان تجتنب اللباس الاحمر واللباس الاصفر، تلبس مثلا فستان، تلبس دشداشه، تلبس حتى لو قاعده ببيتها وما حد يشوفها، ما يجوز لها ذلك. وكذا اللباس الأحمر والأصفر ونحوهما من الألوان التي تعد زينة عند العرف. فإذا هاي الضابطة، إنه هذا متى يعد إنه يعتبر زينة، سواء كان في البدن أو اللباس، يقول عرفا إذا يعد زينة. الآن مثلا يروح النساء إلى أمهات الصالون ويأخذن الشعر اللي موجود على وجهها جبهة ومن هالقبيل، هذا كله ما يجوز، لأن هذا عند العرف أنه هذا زينة، تمام لولا. إذن هاي الضابطة ونحوها من الألوان التي تعد زينة عند العرف. لا، ليش يعني؟ لا معروف، هسه احنا معروف عندنا أنه اللبس الأسود مثلا ما يعد زينة، يعني هو هذا زي الحداد، بل العرف العقلائي يمدح المرأة التي تلبس اللون الأسود على زوجها. طبعا مو مثلا خلي تبدله، مو مسوي تبدله، أي النيلي نفس الشكل، اللون الخاكي، هاي الألوان التي لا يرتديها أصحاب يعني الفرح وغيره في ذاك المجتمع يجب عليها. الأبيض أحيانا في بعض البلدان أو في بعض القبائل يلبسون اللون الأبيض أو اللون الكريمي. أي إحنا هماتين من وجب عليها أنه تلبس مثلا ملابس بالية وملابس تعبانة، ولا يصير تلبس ملابس جديدة وغيره، بشرط انه لا تعد زينه يعني. فمساله اللون والمكياج وما شاكل كل هذا محذور عليها يعني. اي بينما اذا لبست احنا في مجتمعاتنا اذا لبست لون احمر او ابيض او اخضر او اصفر العرف في اعرافنا انه يعني ينتقدون مثل هذا الامر، يقولون عليها زوجها متوفي وهي لابسه احمر او اخضر او اصفر او من هالقبيل هذا. اذا الضابطه هي ضابطه عرفيه، وهاي تختلف الاعراف تدروها من مدينه الى مدينه ومن قبيله الى قبيله ومن بلد الى بلد بل من زمان الى زمان وهكذا. قال وربما يكون اللباس الاسود كذلك. شنو ربما يكون اللباس الاسود كذلك؟ يعني يعد زينه ايضا. اي بل طيب كيف اللباس الاسود يعد زينه؟ جاوب قال اما لكيفيه تفصيله انفصلت بدله. وتعرفون الان في بعض المناسبات الآن يعني قامن يلبسن بدلة سودة بالحنة بالعرس كذا، يلبسن بدلات سودة. بالعكس قد تكون البدلة لونها أسود يعني أثمن وأغلى من البدلة اللي لونها أبيض أو غيره من الألوان. فإذا إحنا نرجع عندنا الضابطة هي الضابطة عرفية مو أكثر ولا أقل. قال أما لكيفية تفصيله، لون أسود هي لابسة ثوب أسود ولكن فصلت بدلة أو كوستم يسموه أو غيره فستان أو لبعض الخصوصيات المشتملة عليها مثل كونه مخططا أو مطرز، مثلا مطرز بدانتيلات وبشرايط وبمجوهرات، فهذا كله يعد زينة ما يجوز لها انه تلبسه حتى لو اسود. احنا من قلنا لها البسي الاسود، لازم الاسود يناسب مجالس الحزن مو يناسب مجالس اهل الفرح والسرور وغيره. وبالجملة يعني هذا المطلوب منها اجمالا، وبالجملة عليها ان تترك في فترة العدة، على قد فترة العدة سواء كانت 4 أشهر و 10 ايام او وضع الحمل او اطول فترة منهما، كل ما يعد زينة للمرأة بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه تلك المرأة ذاك البلد. ومن المعلوم اختلاف الاعراف بحسب اختلاف الازمنة والامكنة والتقاليد. اكو بعض الملابس كانت تعد مثلا زينة الان بعد ما تعد زينة، او كانت تستخدم للحداد الان تستخدم فكل زمان الى وضعه. بل اختلاف الازمنة والامكنة والتقاليد، وهاي تختلف من مدينة الى مدينة. الان احنا تعرفون احنا حتى في مناطقنا في كذا من منطقة الى منطقة تختلف يعني التقاليد وهكذا. بل هي حتى في نفس المدينة الواحدة في زمان كان يعد هذا اللباس حزن الآن يعد لباس سرور وهكذا. قبل إذا يعني ما أدري تتذكرون أو كذا، قبل يعني مثلا الرجل العريس مثلا يلبس إلا لون أبيض، لازم القاط أبيض، والعروسة لازم إلا تلبس بدلة بيضة. بعد اختلفت هسه هاي، لا قام يعني العريس يلبس قاط أسود وأزرق وكذا ونيلي، والعروسة هم تلبس بدلات لون وردي وغيره. فبعد ماكو التزام مثل تختلف اذا من زمان الى زمان. والامكنة هم حسب المدن، هاي المدن تختلف عن تلك المدن. اي بس الظاهر ان اغلب يعني الامكنة انه يعتبر اللون الاسود هو لباس حداد حتى في اوروبا وغيرها من اي. اما في الهند وغيره لا تلقون، او الصين لا تلقون غير لون، مثلا اللون الاحمر الداكن يستعملوا لون الحزن وهكذا. إذا هاي تختلف حسب الأمكنة وحسب التقاليد. وأما ما لا يعد زينة لها، الأشياء التي لا تعتبر زينة لهذه المرأة التي توفى عنها زوجها، قال مثل تنظيف البدن، إذا تسبح شنو المانع؟ خب مو نقولها لا تسبحين. واللباس تغسل ملابسها، خب مو ريدها ملابسها وسخة أو كثة أو من هالقبيل. وتقليم الأظفار والاستحمام وتمشيط الشعر والافتراش بالفراش الفاخر، تنام بالفراش بالسرير مالها، والسكنة في المساكن المزينة، ساكنة في فيلا مثلا أو في قصر أو من هالقبيل، فهذا احنا ما عندنا يعني فيه إشكال. وتزيين أولادها، الأولاد هم ما عندنا فيه إشكال، بناتها أولادها يصير يتزينون هي تزينهم، ما عندنا بيها إشكال. احنا نريدها هي الزوجة نفسيتها هاي لمدة فترة العدة مالتها أنه يعني تلتزم بالحداد. فهذا كل الأمور بالنسبة للسبح والتقليم الأظفار والنوم في المكانات الراقية وغيرها، كل هذا لا بأس به. ولكن بقى شيء مثلا هو لعله ما ذكر سماحة السيد، والناس تسأل عنه العطر الآن مثلا وضع العطور. هسه ماشي هي ما تمكيجت، لا خلت مكياج ولا لبست ملابس ملونة ولا، لكن يصير تضع عطر لولا؟ شنو برأيكم؟ بالله نشوف أجوبتكم، بلا زحمة كلكم جاوبونا، خلينا نشوف نستقرأ آراءكم من خلال ما قرأنا. هاي قاعدة ببيتها وساكتة وخلت عطر، يعني هي ما يشتم رجل ما راح يشوفها رجله، حتى اللباس الملون وغيره والمكياج حتى لو حابسه نفسها بغرفه قلنا لها ما يصير، فما له علاقه انه يشوفه لو ما يشوفه. ها اذا انت ما تجوزي بغض النظر عن الاجنبي، زين ليش انتو تمنعوا؟ يعني هو السيد انا اسالكم سؤال، الفقيه ذاكره، السيد ذاكره ما ذاكره؟ ها مذكوره ترك الطيب، خاف انا ما تمام، ترك الطيب ذاكره صحيح، فتترك الكحل والطيب تمام بلي. اذا هذا اجابتكم منين ناشئه؟ ناشئه من اعرافكم اعزائي، ناشئه من اعرافكم، انه في العرف انه يعد اللي تخلي عطر معناتها هاي مو حزينه مو تمام، فهذا عائد الى الاعراف. يعني الحنه مثلا من هالقبيل هذا اذا خلت حنه او غيره هذا يناسب اهل السرور والفرح ما يناسب الضابطه، هي مو ضابطه، مو ما ذكره الفقيه هو هاي الضابطه، الفقيه ذكر ضابطه قال الضابطه عرفيه عند العرف في ذلك البلد بحسب الزمان والمكان والتقاليد. المساله اللي بعدها مساله 582 قال لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والكتابية، المسلمة يجب عليها الحداد، الكتابية هم يجب عليها الحداد، كما لا فرق بين الدائمة والمتمتع بها، حتى الزوجة المتمتع بها هم يجب عليها عدة وهم يجب عليها الحداد. ويسأل المصنف وهل يجب الحداد على الصغيرة والمجنونة؟ الصغيرة والمجنونة هم واجب عليهن الحداد أم لا؟ يسأل يقول فيها قولان بيها جوابين تمام إذا كان زوجها مسلم بلي. يقول فيها قولان أشهرهما الوجوب، أشهرهما الوجوب، إنه مشهور الفقهاء يقولون بأنه يجب على الصغيرة والمجنونة أنه يعني تحتد زائدا العدة، هم تعتد وهم تحد. زين شلون هاي يابت يعني تلتزم بالحداد؟ قال الوجوب مو عليها يكون، الوجوب منصب على وليها، قال بمعنى وجوب، وهذا مشهور الفقهاء قلنا لهم يا شلون الصغيرة يجب عليها شلون المجنونة يجب عليها، قالوا لا مو الوجوب عليها، الوجوب على وليها. قالوا بمعنى وجوبه وجوب الحداد على وليهما، ولي الصغيرة وولي المجنونة، فيجنبهما ولي الصغيرة وولي المجنونة، يجنب المجنونة والصغيرة التزيين ما دامتا الصغيرة والمجنونة في العدة خلال الأربعة أشهر وعشرة أيام أو وضع الحمل أو أبعد الأجلين، الولي ولي الصغيرة والمجنونة يجنبها موارد الزينة وغيرها. طيب أنت سيدنا رأيك يوافق رأي المشهور الفقهاء؟ قال وفيه إشكال، عنده إشكال على اليمن على رأي على هذا الرأي المشهور، بل لا يبعد فتوى يفتي، بل لا يبعد عدم وجوبه عليهما، أصلا مو واجب عليهما لا على نفس الصغيرة والمجنونة ولا واجب على وليهما لأنه غير مكلفتين. المسألة هاي واضحة أعزائي بلي. المسألة اللي بعدها مسألة 583 قال لا فرق في الزوج المتوفي بين الكبير والصغير، يعني الزوج مو إلا كبير يالله المرأة تلزم عليه عدة أو حداد، لا واجب عليها العدة والحداد حتى لو كان زوجها صغير، هي كانت كبيرة وزوجها صغير يجب عليها أنه تحتد وتعتد، واضح؟ فلا فرق في الزوج المتوفي بين الكبير والصغير، ولا فرق بين العاقل والمجنون أيضا هم ماكو فرق، فيجب الحداد على زوجة الصغير ويجب الحداد على زوجة المجنون عند وفاتهما، عند وفاة الزوج الصغير عند وفاة الزوج المجنون، كما يجب على زوجة الكبير والعاقل عندها. يعني شو يريد يقول بهاي آخر المسألة؟ يقول يا زوجة الصغير ويا زوجة المجنون انت حال شن حال زوجة الكبير وزوجة العاقل، ذنيتي واجب عليهن عدة وحداد، انت هم واجب عليهن العدة والحداد، مو تقولين انا زوجي مجنون ماكو داعي الزم حداد عليه، او زوجي صغير مثلا ماكو داعي الزم حداد عليه، لا يجب عليه ذلك. مسألة اللي بعدها مسألة 584 قال الظاهر فتوى، الظاهر ان الحداد ليس شرطا في صحة العدة، العدة وجوب استقلالي والحداد وجوب استقلالي، وان اتحدتا زمانا اكو تداخل يتحدن بالزمان، اكو ارتباط قهري بين الزمانين ولكن ترى هاي وجوبها ما لها علاقة بهاي. والدليل على ذلك إذا تركت الحداد العدة مالتها صحيحة، لو أكو ارتباط بين العدة والحداد ومثلا تركت الحداد إحنا يفترض بينا شنقول هالعدة ما باطلة. هذا مفهوم عند الناس إنه لا، إذا مثلا أحد شافها أو من هالقبيل ذاك اليوم كنت تقضي. عند المصنف ما عدهج مسألة، نشوف المسألة. قال: الظاهر أن الحداد ليس شرطا في صحة العدة، بل هو تكليف استقلالي، وجوب استقلالي في زمانها، في زمان العدة. يعني يتحد زمان العدة مع زمان الحداد، ولكن كل واحد وجوبه واحد. فلو تركته عصيانا أو جهلا، تركته تركت ماذا؟ تركت الحداد عصيانا أو جهلا أو نسيانا في تمام المدة أو في بعض المدة، لم يجب عليها استئناف العدة، لم يجب عليها إعادة العدة ولا قضاء العدة، لا كلها ولا بعضها، أو تدارك مقدار ما اعتدت بدونه، يعني بدون حداد وعليه، فيجوز لها التزوج بعد انقضاء العدة على كل تقدير. خل أسألكم ونشوف منو بيكم يقدر يستنبط هذا الحكم، شنو معنى على كل تقدير؟ أحسنتم، سواء التزمت الحداد أم لا، العدة مالتها نافذة وخلاص تمشي وصحيحة، ما تزوجت هي خلال 4 أشهر و10 أيام، لكن لبست ألوان وخلت مكياج وخلت عطور وكذا، طلعت في الأسواق مسافرة وما أدري إيش، ولكن ما تزوجت طول هاي الفترة. من تكمل الفترة اللي هي 4 أشهر و10 أيام مثلا، هم بعد شو نقولها؟ نقولها هاي خلاص انتهت العدة مالتك، بس هي مأثومة لأنه تركت وجوب عليها، تكليف تركته، فحرام عليها، مأثومة لا أكثر ولا أقل. المسألة اللي بعدها مسألة 585. قال: لا يجب على المعتدة عدة الوفاة أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه. مواجب عليها تبقى مثل هاي، هذا الحكم ويمر عليكم في الطلاق الرجعي، المطلقة لازم تبقى في بيتها اللي طلقها به الزوج. أما هنا بالوفاة لا، مواجب عليها. لا يجب على المعتدة عدة الوفاة أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها كما مر في الطلاق الرجعي. وعليه فيجوز لها تغيير مسكنها والانتقال إلى مسكن آخر للاعتداد فيه، كما لا يحرم عليها الخروج. هاي مسألة ابتلائية الناس تسأل عنها، كما لا يحرم عليها الخروج من بيتها الذي تعتد فيه. يصير تطلع إذا عندها شغلة، عندها ضرورة تريد تتسوق، إذا موظفة تروح لوظيفتها، إذا تريد تراجع للطبيب أو من هالقبيل، إذا كان لضرورة تقتضيه أو لأداء حق عليها أو فعل طاعة مثلا أو قضاء حاجة وغيره، كل هذه الموارد تجوز لها الخروج من دارها، ما عندنا في إشكال. نعم يكره لها الخروج لغير ما ذكر. طيب إذا هي لا لأجل حاجة ولا لضرورة ولا لفعل طاعة، هيك عجبها تطلع تروح سفرة، تقول أريد أروح سفرة، أريد أروح خطار على بيت فلان وبيت فلتان في فترة العدة مالتها، يصير نقولها مع ذلك يصير، ولكن مكروه. يكره لها الخروج لغير ما ذكر، كما يكره لها المبيت خارج بيتها على الأقرب. هناك من قال لا، إنه لا يجوز لها المبيت خارج بيتها، يصير تطلع ولكن ما يصير تبات خارج البيت. المصنف يقول لا، الأقرب عندي يصير ولكن على كراهة. المسألة اللي بعدها مسألة 586. طبعا هاي المسألة 585 يعني كتبوا عليها مسألة ابتلائية هامة لأنه الناس تسألكم عليها هو. المسألة 586 قال: مبدأ عدة الوفاة فيما مسألة عدة الوفاة نقسمها قسمين: زوجها حاضر أو غائب. إذا حاضر من حين وفاته، وإذا غائب من حين بلوغها الخبر. بل حتى إذا كان حاضر وما تدري بيه من حين بلوغها الخبر لازم تعتد. المسألة كالتالي: قال: مبدأ عدة الوفاة فيما هي أولا فيما إذا كان الزوج حاضرا من حين وقوعها، وقوع الوفاة. اثنين: وأما إذا كان غائبا فمن حين بلوغ الخبر إلى زوجته، من حين ما درت أنه يابا زوجها مات، فلازم هنا تعتد وتلزم بالحداد. بل لا يبعد، يفتي، بل لا يبعد ذلك في الحاضر أيضا، حتى الحاضر حاضر بس ما تدري بيه مات، إذا لم يبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة لمرض أو حبس، أو طبعا لمرض أصابها هي وما درت به، هي مريضة وما تدري به مات، هو مات بالغرفة اللي بصفها مثلا، أو حبس هي مسجونة وما تدري به مثلا ساجنها هو بغرفة ثانية أو غير ذلك، إغماء شو شنو بعد، فشنو الحكم؟ قال فتعتاد من حين إخبارها بموته، مع أنه شنو قريب عليها. طيب، وفي عموم الحكم، هذا الحكم اللي قلناها ويجب عليها أنه تلزم العدة والحداد من حين بلوغها الخبر، هل يشمل الصغيرة والمجنونة؟ إشكال، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، فيجب على وليهما بالنسبة للصغيرة والمجنونة من حين بلوغ الخبر أنه يلزمهم بالعدة والحداد، ولكن على نحو الاحتياط الوجوبي. بلي. المسألة الأخيرة في مسألة عدة الوفاة، قال في مسألة 587، هل يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه بالنسبة للعدة والحداد هم واجب عليها، إلا يكون الإخبار والخبر اللي وصلها خبر مورد ثقة، لو أي خبر مجرد ما أي خبر؟ قال هل يعتبر، يعني يسأل السيد، هل يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه أن يكون حجة شرعا؟ لولا كأن يكون بينة عادلة. طبعا تعرفون كل ما يقول بينة عادلة شنو معناتها البينة، كل ما يقول بينة شنو معناتها أعزائي، قلنا لكم إياها يعني مرارا، كل ما تقرون بينة في كتب الفقه شنو المراد بالبينة؟ أحسنتم، شاهدان عادلان، أن يكون بينة عادلة أو موجبا للعلم، موجبا للعلم حتى لو شاهد واحد كافي، شاهد عادل أو للإطمئنان هم كافي، لأنه العلم إحنا ننزل منزلة الإطمئنان في كثير من الموارد، فالإطمئنان طبعا الذي أخبرنا بهذا الخبر هو إنسان ثقة مو إلا عادل، بينما الذي يوجب العلم هو العادل والعادلين وهكذا. وجهان أظهرهما ذلك، شنو أظهرهما ذلك؟ يعني أن يكون الخبر الذي ورد للزوجة بأن زوجها توفي لابد أن يكون حجة شرعا، يوجب علم، يوجب اطمئنان، لابد أن يكون حجة شرعا. خب مو كل خبر سمعته، خب مو كل والله حجت فلانة وقالت فلتانة ونوباتهم، تعرفون انتو في مجتمعاتنا راحت لفلان عرافة وراحت لابو المراية وقالها رجلك مات وانكتل بفلان مكان، لا ما نمشي بهالكلام هذا، فما واجب عليها تلزم عدة ولا حداد بمجرد الإخبار، لابد أنه الخبر الذي وردها على الأقل يكون خبر ثقة، يعني يثبت الإطمئنان، أظهرهما ذلك. فلو أخبرها شخص بوفاة زوجها، شخص ذكر أو أنثى، أخبرها شخص بوفاة زوجها الغائب ولم تثق بصحة خبره، لم يجب عليها الاعتداد من حين هذا الخبر، ولا يجب عليها لا العدة ولا الحداد، لأنه هذا خبر مو مورد ثقة، ما اطمأنت إليه. قال ولو اعتدت ثم ظهر صحة الخبر، هي جاء خبر والخبر مو مورد ثقة ولكن لزمت عدة، وبعد ذلك ثم ظهر صحة الخبر، ورا خلي نفترض ورا شهرين اتأكدت وجاها خبر ثقة من مورد ثقة أنه تمام زوجك فعلا مات، هي قالت أنا ملتزمة بالعدة والحداد من حين بلغني الخبر غير الثقة قبل شهرين، فهاي اللي من أول ما وصلها خبر غير الثقة وصار لها شهرين كافي لو مو كافي؟ قال لم تكتفي بالاعتداد السابق، هذا الاعتداد السابق من خبر غير الثقة كلا شيء، بل عليها، يعني يجب عليها أن تعتد من حين ثبوت وفاته عندها، من حين ورودها الخبر بالبينة العادلة أو مورد الثقة، فمن الآن تبتدئ. طيب ما أنا صار لي شهرين ثلاثة معتدة لأن جاني خبر، نقولها جاك خبر فاسق، وإذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلا بد أنه توصلون إلى مرحلة البيان سواء كان بخبر العادل أو بخبر الثقة وهكذا. هذا تمام الكلام في مسألة العدة والحداد بالنسبة للمتوفي عنها زوجها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.